وحيطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله من الآمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك منيبين مخبتين. اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، وارفع كربتنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا يا ربنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا ندعو ونرجو ونسأله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت في هذا اليوم في هذه الساعة، لعلها ساعة إجابة، أن تختار لمصرنا لبلدنا رئيسا يحكم فينا بشرعك وبسنة نبيك. اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم باعد عنا الشياطين، اللهم اصرف عنا السوء والشر، واصرف عنا مكر الحاقدين الحاسدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع رايتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا ندعوك أن تسعد قلوب المؤمنين وأن تنور بيوت المسلمين وأن تؤلف بين قلوب الزوجات والأزواج يا رب العالمين. اللهم متع الأبناء بالآباء وأسعد الآباء بالأبناء. اللهم متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال العبد الضعيف الذليل المنكسر، سؤال من يعرف قدر ربه عز وجل ويعرف قدر نفسه ومعصيته، أن تغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. وإلى الاتصال، رحمكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمرنا وأن يجري الحق على ألسنتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت تعلم من تشاء ما تشاء، فعلمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخ عدي.
حياك الله يا شيخ سعد، كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
والله يا شيخ نحن نحبك في الله يعني حبا لا يعلم به إلا الله عز وجل.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
شيخنا الفاضل، أريد أن أسأل سؤالا واحدا. ما حكم أن تصلي المرأة أمام، تصلي الفريضة أمام محارمها، يعني أبنائها وأبناء أختها ومن محارمها، تصلي الفريضة أمامهم؟
أمامهم ولا إماما لهم؟
نعم،
أمامهم أم إماما لهم؟
لوحدها.
نعم.
تصلي لوحدها الفريضة وهم يجلسون يعني.
حاضر، مجيب إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم يا أم يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، ارفعي الصوت.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسنت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمعت حضرتك يا شيخ، كنت قريت من كام يوم كده في مشروع معمول يعني متقدم في مجلس الشعب الخاص بالقانون بتاع الحضانة بتاع الأطفال عشان يقللوا السن 7 سنين للولد و9 سنين للبنت، وأنا كنت عايز أعرف يعني هو الموضوع السن ده في دليل من القرآن والسنة على ان السن حضانة للولد يبقى 7 سنين ويروح لابوه، او 9 سنين للبنت وتروح لابوها، ولا الموضوع ده اجتهاد من العلماء؟ لان الموضوع ده صراحة قلقنا، لان انا انا ام حضنة، الموضوع ده قلقني جدا، وكل ما بسمع الكلام ده في الجرايد بصراحة بقعد اعيط بعديها.
ولد ولا بنت؟
ده معناه اما الست هترضى بالذل والمهانة وتعيش مع جوزها.
المحضونة ولد ام بنت؟
بالنسبة لنا ولد.
حاضر حاضر، إن شاء الله.
يعني
عايزين نعرف
يعني هل هو
في دليل
القرآن والسنة
حاضر سنين حاضر حاضر
ولا ده اجتهاد من العلماء؟
حاضر، نعم.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت، أنا بتحمل في شهرين وعرفت إن أنا سقطت النهاردة، فمسلسل الدم اللي نازل عليا دوت اصلي ولا ما اصليش ولا حرام ولا ايه؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نجيب سريعا على هذه الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يشرح صدورنا. الأخ عدي يسأل: ما حكم أن تصلي المرأة أمام محارمها وهم ينظرون إليها؟ الواقع والمعروف شرعا أن للمرأة أن تظهر أمام محارمها بعض جسمها، كما قال أهل العلم: وعورة المرأة أمام المحارم من أعلى الصدر إلى أسفل الركبتين. لكن إذا صلت المرأة فإنها تصلي مستورة البدن سترا لا يشف ولا يصف، سترا كاملا، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وإن صلت المرأة خالية لا يراها أحد. لكن السؤال يسأل: ما لها أو ما حكمها إن صلت أمام المحارم؟ يعني ركعت وسجدت أمام والدها أو أمام أخيها أو أمام أبنائها، هذا جائز شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الآخر من أم يوسف تقول: إن هناك مشروعا قدم إلى مجلس الشعب لتحديد سن الحضانة وحصره. من المعلوم شرعا أن المرأة هي الأولى بحضانة الولد، أي بحضانة المولود ورعايته، لأن الأم أحن على الولد من غيرها، إلا إذا ثبت أن هذه الأم غير أمينة على الولد فإن الحضانة تنتقل إلى أمها ثم إلى أم زوجها. فالأولى بالحضانة كما يقول أهل العلم هي الأم، والولد تبقى حضانته عند أمه حتى يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا. ولكن الشارع أي المشرع المصري وضع سنا لحضانة الولد وسنا لحضانة البنت، فجعل سن حضانة الولد 7 سنوات
والبنت 9 أو 10 سنوات، لكننا نعلم أن في شرعنا أن البنت تبقى عند أمها حتى تتزوج، لأن الأم أعرف بأحوال بنتها وأعلم بأحوالها قبل زواجها، هي التي ترعاها، هي التي تؤهلها لتكون زوجة صالحة. لهذا ليس هناك سن محددة، إلا أن الولد عندما يستغني عن أمه فإنه يخير بين أمه وأبيه، وكذلك البنت. هل ينتظر الولد حتى يبلغ، حتى يبلغ سن البلوغ؟ خلاف بين أهل العلم، هل يخير الولد عندما يعقل وعندما يميز يخير بين أمه وأبيه؟ فالعبرة هنا بأن يكون الولد عالما عارفا حتى يختار بين أمه وأبيه، لكن ليس هناك سن محددة. البنت عند بلوغها تكون في حضانة أمها، لأنها أرعى لبنتها، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا لا أدري القانون كم يحدد وعلى أي أساس يحدد، إنما هو بالتأكيد من فقه الإمام أبي حنيفة، كما هو معروف أنه يعمل بفقه الإمام أبي حنيفة في مسائل الأسرة من طلاق وزواج وحضانة ونفقة وغيرها، فالله تعالى أعلى وأعلم. لكن أظن أن المشروع سيراعي الحالة الشرعية، لأننا بفضل الله عز وجل حاولنا أن يكون المجلس في هذه المرة مجلسا شرعيا، مجلسا إسلاميا، لا يقول كلاما إلا بعد رجوعه إلى أهل الاختصاص من أهل الدين، ولا يكون هناك نص إلا بناء على حكم شرعي. السلام عليكم يا أم آية.
ازيك يا حاج فضيله الشيخ؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا
يا فضيله الشيخ. لو سمحت، انا زوجي حالف عليا بالطلاق اكتر من 6 مرات أو 7 مرات، بس مش عليا، هو على اي حاجه تانية، بس الحلفان دوت على طول بيقع. فانا دلوقتي
هو بيقول ايه الحلفان؟
يعني عليا الطلاق مثلا، انا مش هخش عندكم تاني، ودخل عليا الطلاق، انا مش عارفه اعمل ايه يعني.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟
بارك الله فيك شيخنا العزيز.
الله يحييك يا أخي.
الله يعزك. كان عندي سؤال الله يكرمك. كنت حضرتك بشتغل في سوبر ماركت في أكثر من عشر سنين كده، في كذا سوبر ماركت اتنقلت فيهم يعني. فتقريبا كل سوبر ماركت أو كل محل كنت باخد منه مثلا مبلغ من المال على اساس السلفة.
بتاخذه من صاحب العمل ولا من ورائه؟
من ورائه. من وراء صاحب العمل. يعني الى الان لا اعرف لهم مكان لكي ارد لهم المال، فماذا افعل؟
حاضر،
بارك الله فيك.
السلام عليكم اخ احمد.
وعليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
حياك الله وسلمك.
بالنسبة حضرتك لزكاة الذهب عيار 21 النصاب، هل هو 85 جرام ولا أكثر؟
نعم،
جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك فيك. السلام عليكم يا أبا محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سيدنا،
حياك الله،
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب.
وإياك يا أخي.
رجل قال لامرأته لو خرجت من البيت تكون هنا طالق، وهو في نيته الثانية دهي، هذه الثانية مجرد تهديد، بس لم يقل لها الثانية، كما رأيكم في ذلك؟
هي هذه هي المرة الثانية ليقول هذا اليمين؟
لا، ده أول مرة في حياتي، يعني غضب غضبا شديدا، وهذه أول مرة تحصل بينه وبين زوجته. فقال لو خرجت من البيت تكونين طالق، هي لم تخرج إلى الآن، بس كان نيته أنه هذه الثانية، يعني ما تخرج هذه الثانية.
يعني إيه لا تخرج هذه الثانية؟ إيه معناها؟
الثانية هذه بس ما قال لها هذا،
كان بيهددها يعني فقط؟
تهديدا. أيوة. تهديدا.
نعم،
وهذه أول مرة وآخر مرة إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا يصلح حالك أخوي. الله
يبارك. الله يصلح حالك.
أعزك الله. الله يكرمك. الله يكرمك. أيوة نعم. أمة الله تسأل تقول كانت حاملا في شهرين ثم سقط الجنين أو نزل الجنين، ما حكم الدم النازل؟ أهل العلم يقولون أن الدم الذي ينزل على المرأة بعد سقوط جنينها قبل أن تنفخ فيه الروح لا عبرة له، تتطهر من الدم وتصلي وتصوم ولا شيء عليها، فهو دم فساد وليس لها عدة ولادة، عدة نفاس، بل تغتسل وتصلي. وإن كان الدم ينزل فعلى قول أهل العلم أنها تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة، فحكم هذا الدم حكم البول لا شأن له بالجنين، والله تعالى أعلى وأعلم. أمة الله تقول، أم آية تقول: حلف زوجي بالطلاق إن خرجت. وقد حلف مرات كثيرة بهذه اليمين، دائما نقول لرجالنا لإخواننا الأفاضل الذين يخافون على بيوتهم: لا تعود لسانك على هذه الكلمة، لأنك ربما عقدت اليمين بها وربما قلتها طلاقا صريحا فتكون امرأتك منك طالقة. فأنا أقول إن هذا الطلاق كما يقول أهل العلم طلاق معلق على شرط، فيرجع فيه إلى نيته، فإن كان ينوي التهديد وهي فعلت الشرط الذي حلف عليه، عليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إذا لم يجد. فهذا الطلاق طلاق معلق يرجع فيه إلى نية الزوج، والأصل ألا يحلف بهذا اليمين. فمن كان حالفا كما قال النبي الأمين فليحلف بالله أو ليصمت. بالله علي أيهما أيسر لك وأسهل علي؟ أن تحلف بالله، حتى إن كنت حانثا فهناك كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما إن حلف بالطلاق فإن هذا اليمين تحرم به العلاقة بين الرجل والزوجة إذا عقد النية على الطلاق. فلهذا نحذر من هذه اللفظة، بل نذكر إخواننا من الرجال: الرجولة ليست في كثرة الأيمان، والرجولة ليست بأن تحلف بالطلاق، إنما الرجولة كما قال النبي: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل حق الرجل أو الرجل الحقيقي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. أبو عبد الرحمن يسأل يقول أنه يعمل في سوبر ماركت وأخذ مبلغا من المال على سبيل القرض أو الدين أو على سبيل السلفة من وراء صاحب المحل الذي يشتغل فيه، ثم من الله عليه بالمال وأراد أن يرد المال إلى صاحبه فلم يستطع الوصول إليه. أقول لك يا أبا عبد الرحمن، أنت أولا أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل، خنت الأمانة وأخذت ما ليس لك بحق من وراء صاحب العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فإياك وإياك وإياك أن تمد يدك إلى ما لا حق لك فيه. وإن كنت قد فعلت وقد فعلت فعليك أن ترد المال إلى صاحبه. اجتهد واسأل واحرص وتحرى حتى بأي وسيلة من الوسائل، فاجتهد لأن ترد المال إلى صاحبه. فإن لم تستطع فتصدق به في مسجد أو في مستشفى عام أو في دار رعاية أيتام، وإن بان لك بعد زمان واستطعت أن تصل إلى صاحب المحل فلعليك أن ترد المال إليه، وإن كنت قد تصدقت به فأنت مأجور على هذه الصدقة، لعل الله يغفر لك فعلتك التي فعلتها. وإن لم تجد بس حتى بعد أن تؤدي المال أو تدفع المال في مسجد، في مستشفى، في لدار أيتام، عليك أن تجتهد وتتحرى. القصة التي في الصحيح، في الصحيحين، من حديث أبي هريرة في بني إسرائيل، لما اقترض رجل من رجل مالا وقال له ائتني بشهيد، قال الله شهيد، قال ائتني بكفيل، قال الله كفيل. ولما جاء موعد السداد خرج وكان بينه وبين الرجل المقرض بحرا، فلم يجد سفينة أو وسيلة يصل بها إلى صاحب المال، فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها المال وأرسلها، فوصلت إلى المقرض، إلى صاحب المال، لكن لما تمكن من الوصول إليه أخذ نفس المال وذهب إليه ليسده، فذهب إليه وقال له خذ هذا مالك، قال قد سد الله عنك مالي أو رد إلي مالي، كيف؟ قال له كيف ولم أجد سفينة أصل بك إليها، أصل بك عليها؟ قال إن الله سد عنك دينك بأن أرسل إلي الخشبة التي وضعت فيها المال. الشاهد من الحديث أن الرجل الذي اقترض المال لم يكتفي بأنه أرسل المال، بل تحرى أن يوصل المال إلى صاحبه. فأنا أقول لك، وأنا يعني أطلت في هذه المسألة، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يظن أنه قد برئت ذمته، فقد أخرجت المال في مسجد، أو أديته لمسكين، أو دفعته لدار أيتام ومساكين، ويقول أديت ما علي. لا، لن تؤدي ما عليك إلا بعد التحري، وبعد دفعه في المسجد أيضا تجتهد وتحاول، بل وتسعى، فإن وجدت صاحب المال عليك أن تؤديه. وأسأل الله أن يرد عنك وعنا وعن سائر المسلمين. واعلم أخي أن من أخذ مالا يريد أداءه أدى الله عنه، ومن اقترض مالا يريد تلفه أتلفه الله، والله تعالى أعلم. يقول الأخ أحمد: زكاة الذهب عيار 21. نحن نعلم أن الزكاة لها شرطان أو لها شرطين. الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني حول الحول أو مرور الحول. فللذهب نصاب، ونصاب الذهب كما يقول أهل العلم ما يساوي تقريبا 90 أو 92 درام ذهب، عيار 21 تقريبا، نقول متوسط 90 درام ذهب، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أمة الله؟
الحمد لله بخير. كيف حالك أنت يا
أمة؟ نعم تفضلي.
أسألك في أدعاء لي بأن يكون الله علي حفظ القرآن الكريم، وأن يسأل من أهل القرآن.
جزاك
الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك حفظ كتابه، وأن يحفظ علينا نعمة حفظ القرآن، وأن يمسكه في قلوبنا، وأن يجريه على ألسنتنا، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نعمل بأحكامه. ونسأله تعالى أن يحكم فينا كتابه بحوله وقوته. السلام عليكم اختي هبة.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله.
حضرتك في حاجتين هقول لك عليهم، بس ما والدت حضرتي ووالدتي مع حضرتك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا حجة.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
انا هقول لك كلمتين كده عشان خاطر بنتي. بنتي ميتة بقالها النهارده 45 يوم.
نعم.
ف... فهي ما بتجينيش، جاتني النهارده ولقيت اخواتها قاعدين بياكلوا، فخبطت عليا وراحت داخله، فانا سيدنا الشيخ بقول لها يا منى مالك عامله كده ليه زعلانه ليه، ما رضيتش تكلمني وقالت لي انا عايزه اخويا عشان انا بعيط كتير عليها سيدنا الشيخ وبزورها كل يوم في الطرب.
اخوها معاكي في البيت ولا ايه؟
لا اخوها ساكن بعيد عني.
نعم نعم. اتفضلي. طيب ايه تاني؟
كل اربعة ايام يا سيدنا الشيخ.
حضرتك اخويا بيجي كل اربعة ايام، هو ساكن بعيد عننا بس بيجي كل اربعة ايام.
طيب.
فاحنا عايزين تقول لنا تفسير الرؤية دي ايه؟
خير.
وهي على طول بتعيط.
قولي خيرا ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يخليك يا رب.
خيرا عليك. ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم يا ام محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدنا الفاضل، ربنا يبارك فيك ويثبتك على حقك ويبارك في امرك يا رب العالمين.
امين.
ويبارك في كل علمائنا، واسال الله ان يحمينا يا رب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
يا رب.
وانصح نفسي اولا واخواتي واقول لهم ان شاء الله انا احنا في حاجه الى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والدعاء خصوصا في هذه الايام الحرجه. وكفانا سياسة ويجب علينا أن نتوجه بالصلاة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينقذنا من هذه الفتنة، وأسأل الله أن يعصمنا منها يا رب العالمين.
آمين.
ولا يضع مصيبتنا في ديننا، اللهم أمين. وعندي رسالة للإخوة في السندانة بس يقول لهم لا تتخلوا عن علمائكم، فهم الذي علمونا وهم أصحاب الدين وهم أصحاب الفتوى الشرعية، فإذا أقروا لكم فأقروا وإن هاكم عن شيء فاتبعوهم وهم.
بارك الله فيك يا أم محمد وأحسن الله إليك، الله يبارك فيك. نعم. نعم. أبو محمد قال لمرأته إن خرجت فأنت طالق، وهو يهدد ولا ينوي طلاقا، وقال على لسانه بارك الله فيه إن هذه هي أول مرة، وإن هذه أول مرة وهي إن شاء الله تكون آخر مرة، ولا يقول هذا الكلام، لكن أنا أقول لأبي محمد بارك الله فيه هذا يمين أيضا معلق وأنت تنوي التهديد، فإن كان ما حلفت عليه خير فاتركها تفعل الخير، وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام ولا تعد لهذا اليمين بارك الله فيك. أمة الله تسأل الله عز وجل أن يعينها على حفظ كتابه. أقول جميع المسلمين يدعون ربهم عز وجل أن يعينهم على حفظ كتاب الله، وأسأل الله أن يحفظه في قلوبنا. الأخت هبة تقول ماتت ابنتها منذ 45 يوم وجاءتها وهي حزينة وتسأل عن أخيها أو تقول إنها تريد أخاها. أقول واضح أن الأم حزينة على ابنتها حزنا عظيما، وهي ما زالت كما تقول تبكيها منذ 45 يوما وتذهب إلى المقبرة باستمرار. أقول لها يا أختي، أقول لك ولسائر النساء، الحزن ما جرى في العين وما كان في القلب، لكن لا لطم ولا ضرب على الخدود ولا ذهاب باستمرار إلى المقابر ولا ترك للأكل ولا ترك لتبديل الثياب، بل تبقى على ثيابها وتحد على ميتها أكثر من 3 أيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة المؤمنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. فلا يحل لإنسان أن يحد على ميت لا تضع كحل ولا تخرج ولا تبدل ثيابها، وبعضهن لا تأكل ولا تشرب، وبعضهن تظن أن هذا يسعد الميت بل هو يحزنه. هي تقول إنها جاءتها وهي حزينة. نعم حزينة، لأنك ما زلت حزينة، ربما تكون في منزلة عالية، ربما تكون قد رأت فضل الله عليها، فكأنها تقول لك يا أمّا ما لك تفعلين هذا وقد أبدلني الله عز وجل دارا خيرا من داري، وأبدلني أهلا خيرا من أهلي، وأبدلني جوارا خيرا من جواركم، فالله عز وجل ربما أخلف عليها بالخير. فأنا أقول لها إياك والحزن المبالغ فيه، وقد مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سمعنا أن أحدا ظل يبكيه بهذا الشكل المبالغ فيه، حتى نحن إلى يومنا هذا نبكي نبينا، لكن البكاء والحزن في القلب، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أين الكلام الذي علمنا ربنا عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. لو كان الحزن يرد ميتا والله لبكينا الدم مكان الدمع ليرد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك واحذري. لكن ربما أنها تسأل عن أخيها وتريد أن تأخذه، لا تشك في هذا الكلام ولا تقولي شيئا ولا يذهب الشيطان بنفسك، إنما هذا كله من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الأخت أم محمد تقول: نصيحة لإخواننا الذين في العباسية. نقول كما قالت: يعلم الله أنه لا يجوز لأحد أن ينفرد برأي في مثل هذا الزمان، زمان الفتن، بل علينا أن نأخذ بأقوال أهل العلم، ولا يتكلمن أحد بكلام نفسه ولا بفهم نفسه، فعلى أهل العلم أن يتشاوروا وأن يخرجوا على الناس برأي لتتوحد كلمة الأمة. وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين، وأن يحفظهم من كيد الكائدين. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدور ولاة الأمر. بعض الناس يتعجب ويقول: مين قال إنهم ولاة أمر؟ من أين لهم حتى صاروا ولاة أمر؟ كل من تولى أمور المسلمين فهو ولي الأمر، إن كان باختيارنا وإن كان رغما عن أنوفنا. فإن كان رغما عن أنوفنا سعينا لهم بأن نغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلمة الحق بالنصيحة لهم، لأن هذا عهد أخذه علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كما عند أحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني وكذلك الدارمي من حديث جبير بن مطعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصح لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذا هو العصمة، هذا هو المنهج، هذا هو ما يجب علينا. إخلاص العمل لله، لا يعمل لنفسه ولا لمصلحته ولا لجماعته ولا لفرقته ولا لخاصته، بل يعمل لمصلحة الدين. إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، أن ننصحهم بالحسنى باللسان بالأدب مع ولاة الأمر، وهو ولي الأمر، وإن لم نختره نحن بل صار وليا للأمر، حتى وإن كان رغما عن أنوفنا بل صار وليا للأمر. علينا أن نسمع له ونطيع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة لزوم جماعتهم، أي جماعة المسلمين، فإن دعواتهم تكون من ورائهم أو تحيط من ورائهم، أي أن الجماعة سياج، الجماعة سور، الجماعة أمان، فعلينا بجماعة المسلمين ليحفظنا الله في الدارين في الدنيا والآخرة، وبارك الله في إخواننا وشرح صدورهم بحوله وقوته. نعم، عندنا أسئلة حتى يأتي. يقول: رجل مات في حادثة سيارة ميكروباص، فما حكم أخذ التعويض علما بأن السائق قد فر هاربا والتعويض من التأمين الإجباري على السيارة؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلى أن السائق لم يتعمد فعل الحادثة أبدا، ولا يرضى أن يفسد سيارته، بل أن يقتل نفسه ولا أن يقتل من معه، فأعلم يقينا أن هذه الحادثة رغما عنه، إلا إذا تجاوز السرعة المقررة، وإلا إذا لم تكن السيارة مهيئة، يعني أهملها، فهو قتل خطأ منه، أما أن يأخذ التعويض من شركة التأمين، ماذا فعلت له شركة التأمين؟ هل هي التي تسببت في قتله؟ هل هي التي أخطأت وقتلته خطأ أو عمدا؟ ما أظن، والله تعالى أعلم، أنه يستحق هذا التعويض إلا إذا كان السائق مخطئا أو متعمدا أو مهملا أو لا يجيد قيادة السيارة، فقد قتل خطأ أو عمدا. بل إن شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: إذا تجاوز السائق السرعة المقررة له وتسبب في قتل أحد فهو قتل عمد، قتل عمد. أما إن لم يتجاوز بل أهمل، نام، كان غفلان، تعبان، لم يحسن تهيئة السيارة، ما كانتش السيارة مهيئة للسير، فهو قتل خطأ من السائق لا من التأمين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. سامح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل الشيخ، الله يبارك فيك
بك
يا رب، الله يكرمك. رجاء يا شيخ، الله يصلح حالك وحال المؤمنين يا شيخ. أنت العلماء المسلمين يجمعوا إن شاء الله كده ويروحوا العباسية ويشوفوا الأولاد اللي هناك العاملين مشاغبات، الله يبارك لكم، لأن إحنا فعلا مش عارفين نعيش.
ايش حال؟
جزاك الله كل خير،
بارك الله فيك، الله يعزك. السلام عليكم يا ابا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ،
حياك الله.
حضرتك كنت اتصلت بحضرتك من حوالي شهرين وقلت لك ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بولد بعد 16 سنه
ما شاء الله.
فحضرتك بعد ما خلصت انا اتصال قلت يا ريتني، قلت ما اسمه ايه، سميته ايه. فحضرتك من حبي الحمد لله في فضيلة الإمام أو الخليفة أبو بكر الصديق سميته الصديق. دي حاجة.
أنت سميته الصديق؟
الصديق بالألف واللام.
الله أكبر.
والله العظيم من ساعتها وأنا متصل بحضرتك عشان أقول لك سميته الصديق، ماشي، وما حصلتش اتصال غير النهاردة.
أسأل الله أن يجعل لك فيه قرة عين، وأن يجعله صديقا صادقا.
اللهم آمين يا رب.
آمين.
في سؤال حضرتك.
نعم.
حضرتك كنت عجاوب على اللي هي إيه الحداد على الميت. عندنا حضرتك علبسه اللي هو عارف اللبس الأسود. اللي هو الثوب الأسود، بس علبسه من عند وفاة الزوج إلى إيه أن تلقى الله عز وجل.
نعم.
فعايز حضرتك تجاوبني عليه ده بالتفصيل، عشان فيه يعني ناس كتير الله اعلم ان كانوا هم على صح ولا على غلط بيلبسوا الجلديه السوداء بعد وفاه الزوج.
نعم.
لغايه ما تموت خير. عن الزوج
خيرا ان شاء الله تعالى. حاضر،
بارك الله فيك
وفيك بارك.
الله يبارك فيك.
ابو محمد يقول: هل يشترط في الحداد ان تلبس المراه الثياب السوداء؟ لا يشترط، لكنها لا تلبس ثياب زينة متزينة فيها ترتر فيها ألوان فيها طيب وعطر، لا تكتحل فلا تضع طيبا حتى لو كان في بيتها، ولا تلبس ثيابا مزينة مزركشة مزخرفة، لكن لا يشترط الأسود لأن الأسود ليس عليه دليل، لا يجب أن تلبس الأسود لأنه ليس عليه دليل، لكن الناس اعتادت أن علامة الحزن أن تلبس الأسود فصار هذا عادة، لكنه ليس دينا ولا عبادة. فإن لبست أي لون آخر بني كحلي أي لون آخر يصلح أن يكون للحداد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد، ربنا يعزك يا رب ويحفظك.
الله يبارك فيك.
أنا عايزة أسأل حضرتك معلش سؤال بس هو يعني كبير شوية معلش. احنا عارفين ان ربنا بيسامح وبيغفر لنا، بس للأسف ان هو زمان قبل ما تطلع يعني القناة الدينية كان الواحد بيعمل أخطاء كتير، يعني أنا واحدة من الناس كنت بغلط غلطات كبيرة قوي قوي قوي، فربنا يغفر لي وسامحني. أنا صلني بربنا إن شاء الله ربنا يغفر لي وسامحني في اللي أنا عملته.
نعم.
دلوقتي يعني من ساعة ما التزمت وبقيت الحمد لله كويسة وكده، يعني بلقيت بعمل حاجات لوجه الله والله العظيم مش مستنية حاجة من حد، بس
نعم.
بلاقي الناس بتقول لي لا ربنا يبارك لك انت بتعملي خير وكده، فالشيطان بيخش لي من الناحيه دي، او انا نفسي بقعد اقول لهم نفسي اقول له انا مش عايزه اعمل حاجه زي كده عشان خاطر دي رياء. انا اللي بعمله بعمله لوجه الله اول عن اخر، حتى لو بصل رحمي بقول يا رب انا بحتسب صله رحمي عندك انت، انا رايحه مثلا لفلان دي صله رحم بحتسبها عندك، اجرني يا رب حتى لو حصل الحاجه يا رب انا بحتسب كل حاجه عندك، حتى لما بطلع فلوس او ما بعمل اي حاجه لازم اقدم هنيه ان انا بقول يا رب بحتسبها عندك.
نعم.
بلاقي نفسي من جوايا تقول لي انت كل حاجه تقولي بحتسبها عندك، ما بصي انت عملت ايه قبل الالتزام وكده، فربنا يبارك لك قول لي اعمل ايه عشان خاطر
حاضر
النفس ده هي ما تقعدش، يعني
حاضر.
انا بصراحه والله تعبانه نفسيا من الحكايه دي، ربنا يعلم يعني الواحد لما عارف القنوات دي وعارف حضراتكم بصراحة ندم على العمر اللي فات ده كله في الأخطاء وفي الحاجات اللي كلها اللي كان بيعملها،
وده إن
ربنا يرحمني ويغفر لي، ربنا يبارك لك يا رب.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أمة الله تقول إنها تتصدق وتعمل خيرا والناس تثني عليها ثناء حسنا، وكلما أثنى عليها الناس جاءها الشيطان وذكرها بالماضي بالمعاصي التي فعلتها قبل التزامها. أقول يا أمة الله هذه من وساوس الشيطان، وهذا مدخل من مداخل إبليس ليذهب عنك فرحة التوبة وفرحة فعل الخير. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن علامة الإيمان فقال من سرته حسنته وساءته سيئته، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فالمسلم يفرح للطاعة ويحزن للمعصية، وأنت قلت أنك حريصة على أن يكون العمل لله عز وجل وتحتسبينه لله، لكن الله يطلع عليه بعض الناس فيثني عليك، فأنا أبشرك أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل أيضا إن العبد ليعمل العمل فيطلع عليه الناس ويثني عليه الناس خيرا، فقال النبي ذلك عاجل بشرى المسلم أو المؤمن، ذلك عاجل بشرى المسلم أو المؤمن. ما دمت أنا مش حريص على أن الناس تراني، لكن وصل الخبر إلى الناس بأي طريق بأي وسيلة مش عن طريقي، ولا أنا كنت أفاخر به ولا أنا أعلن به، بل إن الواجب على العبد أن يداري ويستر ويخفي حسنته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فإن حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فإن الله عز وجل يقبلها منه. ولكن أقول بعض الناس بعد ما ربنا عز وجل يفتح عليه بالهداية كل ما يجي يعمل خيرات ويسعى فيها الشيطان يذكره بالمعاصي ليقعده ليذهب عنه الفرحة بالطاعة أو ليخوفه ويقول له مهما فعلت فإن ماضيك لن يغفر لك. لكن أقول لها ولغيرها العبد دائما ما دامت فيه الروح ما بين إحسان وإساءة ما بين طاعة ومعصية والكل ذو خطأ ما منا من أحد إلا وله معاصي ظاهرة وباطنة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا. أقول سؤال تقول لي أخت أرضعت ابن أخي زوجها هل يجوز أن يتزوج بحفيدتها؟ أرضعت ابن أخي زوجها ابن أخو زوجها ده صار ابنا لها من الرضاعة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهذا الولد صار ابنا لهذه المرأة ابنة المرأة بنت هذه المرأة يكون هذا الرجل خالها وابنة ابنتها اللي هي حفيدتها يكون هذا الرجل خالها ولا يحل لها ولا تحل له. فهذا مما قاله نبينا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله تعالى أعلى وأعلم. تقول حكيت لزوجتي أو قلت لها علي الطلاق أنت مش رايحة المدرسة وراحت. دائما نقول هذا طلاق معلق على شرط والطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط وقع الطلاق إلا إذا كان ينوي التهديد يهدد يمنع يحذر فقط فنقول له كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام عند عدم الاستطاعة ثم تذهب زوجتك إلى المدرسة والله تعالى أعلم. ما حكم فتاة ترفض الزواج دون سبب شرعي هل هي آثمة؟ لابد أن تأتي بسبب لأن الله عز وجل سن لنا الزواج وأمرنا به وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج سنة المرسلين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فنقول هذه الأخت تسأل عن سبب منعها للزواج هل هي تخشى ألا تقوم بحق الزوج كما قالت البنت الأنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبيها لا تجبرها على الزواج لا تكرهها على الزواج. أما إذا كان بغير سبب فهي آثمة لأنها تمنع خيرا تمنع من أن تنجب الولد تمنع من أن تعف نفسها وتعف زوجها فهي لسبب لأن زي ما أنتم عارفين أو كما يقول أهل العلم الزواج يأخذ الأحكام 5 إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا أي مسنونا وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. فالزواج يأخذ الأحكام 5 قد يكون واجب وقد يكون مسنون مندوب، وقد يكون مباح، وقد يكون مكروه، وقد يكون محرم، فنسألها لماذا تمتنع، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ سعد؟
يا مرحبا.
عامل ايه؟
كيف حالك يا أم محمد؟
الحمد لله كويس.
نعم تفضلي.
ممكن أسألك سؤال حد أسئلة يا شيخ؟
تفضلي.
ايه حكم الناس فلوسها حرام؟
حكم ايه؟
ناس فلوسها حرام
حكمها في ايه؟
بتدي شنط في رمضان الناس تقبلها، وبتدي لحمة يعني
حاضر
بياخدوا منها.
حاضر.
وحكم
نعم.
الهدايا اللي لو ادونا هدايا.
نعم طيب
نقبلها منهم ولا ايه؟
غيره. سؤال
أسألك يا شيخ سعد، تدعي لعيالي ربنا يعني تدعي لعيالي.
أسأل الله أن يبارك لك فيهم وأن ينبتهم نباتا حسنا. أم إسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخي الفاضل. أريد بس أن أسلم عليكم وأشكركم، تعلمت منكم الأدب وحييكم، وأسأل الله العظيم أن يطول في عمركم وأن ينفعنا بعلمكم وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى.
آمين.
أشكركم برنامجكم نساء النبوة، نساء بيت النبوة، تعلمت منكم الأدب والأخلاق. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
آمين. الله يعزك، بارك الله فيك. نعم أم محمد. من؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أحمد، مرحبا.
بارك الله فيك شيخ
الكريم،
أسأل الله أن ينفع بك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك وأن يجعلك مباركا أينما حللت.
الله يعزك، بارك الله فيك.
معي سؤال جزاكم الله خيرا.
شرف.
شخص صاحب سيارة كان واقفا بيمين الطريق، فصدمته سيارة أجرة من الخلف، فصاحب السيارة يعني أراد أن لا يترك السائق وحلف على ذلك، ولكن ضغط الركاب على سائق الأجرة بالمغادرة، وانشغل صاحب السيارة المصدومة بسيارته وتركه يغادر وهو على علم بمغادرته، فماذا يفعل في الحلف الذي حلفه؟ وأود أن أذكر الإخوة والأخوات المسلمين أن غدا الجمعة 13، 14، 15 أيام القبلة التي يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من فضيلتكم أن تدعوا لوالدي بالمغفرة والرحمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يغفر لوالدينا ولجميع موتانا بحوله وقوته ورحمته وسابغ ستره. نعم أم محمد. نعم أم محمد تقول ناس مالها حرام، ولا أدري من أين علمت أن المال حرام، هذه واحدة. ثانيا تقول إنهم يتصدقون بصدقات في رمضان، هل نقبل منهم الصدقة؟ وإن أهدوا إلينا هدية هل نقبلها منهم؟ نقول إن المال الحرام يكون في يد الرجل حرام وعليه حرام، فإذا انتقل إلى غيره صار حلالا، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى: الدرهم في يد الرجل محرم، اكتسبه من ربا فهو في يده محرم وحرام عليه أن ينتفع به، ذهب فاشترى شيئا من التاجر فانتقل الدرهم إلى التاجر فصار الدرهم نفسه حلالا، فصار الدرهم نفسه حلالا للتاجر. وكذلك إذا كان المال في يد الرجل حرام وتصدق بصدقة، فالصدقة حلال على من أخذها، أهدى بهدية فالهدية حلال على من أخذها، إلا إذا كان منعه، يعني إن أنا أقول له مش هاخد الصدقة أو أقول لا أقبل الهدية، لماذا؟ راجع نفسك، راجع نفسك، فإني أحب لك الخير وأعرف من أين اكتسبت المال. فإن كان المنع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب النصيحة يجوز، لكن إذا كان لا يؤثر فأنا المال علي حلال لا شيء في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أخ أحمد يقول إن صاحب سيارة واقف وصدمته سيارة فأمسكه وأقسم يمينا بالله أنه لن يدعه يمشي، والناس أحاطوا به وتركوه. هذه يمين منعقدة، يمين أقسم بها هذا الرجل، فإن شاء الله تعالى له أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ويستغفر ربه، أو يستغفر ربه بغير أن يحلف، لأنه تركه رغما عن أنفه، إلا إذا نوى أن يتركه، نوى أن يتركه لأنه حلف على يمين فرأى الذي هو خير وفعله، فعليه أن يكفر عن يمينه. فالأحوط أن يكفر بصيام بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، لكن إذا كان أصر أن يمسكه ولن يتركه فهي يمين منعقدة، ثم فلت الرجل من يده أو أفلته الناس من يده فلا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نقول إن شاء الله تعالى بهذا نختم كلامنا في يومنا وليلتنا من هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أبنائكم وفي أموالكم وفي صحتكم وفي علومكم، وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ولا تفضحنا يوم العرض عليه. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. ندعوك يا الله، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، اللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم ارحم والدينا وارحم إخواننا الذين سبقونا إليك. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة أن تصلح بين مصر وبين المملكة العربية السعودية، وأن تعيد العلاقات على أحسن ما كانت، بل أفضل ما كانت. أسأل الله تعالى أن يعجل بفرج مصر، وأن يعجل بأمن مصر، وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. اللهم إنا ندعوك ونسألك يا الله أن تجعل كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن تجعله في ميزان حسناتنا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.